بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بدرسنا في ذكر بعض مسائل في بعض المسائل المتعلقة بالعتق وبأحكام المدبر وبأحكام المكاتب وبأحكام أم الولد، نود أن نذكر مناسبة عزيزة تمر بنا هذا الأسبوع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام ذلك اليوم، وهو يوم عاشوراء. فالله تفضل على هذه الأمة من موسم إلى آخر، ومن مجال فسيح للتسابق إلى مجال آخر. فكنا قبل فترة في رمضان، ورمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد رمضان، أي في يوم عيد الفطر، دخلت أيام الحج. فأول يوم من أيام شهر شوال هو من أشهر الحج، وهو يوم عيد الفطر. فكان هناك الاستعداد للحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن الناس من حج وأحرز الخير، ومنهم من اعتمر وفاز بما أعد الله له، ومنهم أيضا من ضحى، ومنهم من صام يوم عرفة. مجالات عدة. الآن نحن نستعد أيها الأحباب لاستقبال مناسبة عزيزة أنجى الله فيها موسى ومن معه، وأهلك فرعون ومن معه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل. ويروي لنا حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وفي حديث يرويه أبو قتادة رضي الله عنه قال: صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يوم واحد يكفر السنة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ونعرف هنا بأن شهر محرم بدأ في يوم الأحد. يوم الأحد هو اليوم الأول. اليوم الأحد 8، بكرة 9، الثلاثة 10، فهو اليوم العاشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. يعني يصوم الإنسان بكرة الاثنين ويوم الثلاثاء، وإذا أراد الخير وأراد مزيدا من الثواب والأجر فيصوم يوما قبله ويوما بعده، يعني يصوم الاثنين والثلاثة والأربعاء. فهنيئا لمن وفق لهذا العمل وقام به حق القيام، ليحرز الخير ويدرك الأجر ويغنم بالحسنات. صيام يوم واحد كما في حديث أبي قتادة يكفر السنة الماضية، فهذا خير عظيم وعطاء جزيل وتكرم من المولى عز وجل. فالآن فيقول العلماء هو على ثلاث مراتب: إذا أراد الإنسان الأكمل والأتم صام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني الاثنين والثلاثة والأربعة. وإذا شق عليه ذلك وأراد أن يقتصر على يومين صام يوم الاثنين والثلاثة، وإذا شق عليه ذلك وأراد أن يقتصر على يوم صام يوم عاشوراء فقط، وهو يوم الثلاثاء. فهنيئا لمن وفقه الله لتحقيق ما دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وما رغب فيه. وقد قلنا في حديث سابق بأن الصيام هو أفضل ما يتعبد به الإنسان من النوافل. الصيام هو أفضل ما يتعبد به الإنسان من النوافل، لأنه يدع الطعام ويدع الشراب ويدع شهوته ويدع شيئاً حله الله له لأجل أن يظفر بالمغنم، ولأجل أن يظفر بأن يكون ممن يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنقول أيها الأحباب، إذا تمكن الإنسان من صيام 3 أيام فهذا خير عظيم ومغنم كثير وتجارة رابحة، وإذا شق عليه وأراد أن يقتصر على 2 الاثنين غدا والثلاثة، لأن غدا 9 ويوم 13، وإذا شق عليه وأراد أن يقتصر على 10 وهو يوم 3، وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما صام 10: لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن بقيت للسنة القادمة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. الآن أنا أريد أسأل الشيخ علي، وقد سألته قبل سنوات حينما قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 مع 10، هل بقي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما بقي، وإنما انتقل إلى الدار الآخرة فصام عليه الصلاة والسلام 10. وأمرنا من تمكن أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والتاسع أولى، وإذا صام 3 أيام فهذا خير عظيم وتجارة رابحة ومغنم كثير. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة تتعلق بكتاب العتق، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. أكمل يا شيخ عبد الله. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فهي تتعلق بالعتق. والعتق هو تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. كان الإنسان رقيقا، فإذا قيل له أنت حر أصبح كغيره من الناس حرا، أصبح يرث ويورث ويهب ويوهب. أما إذا كان رقيقا فهو لا يرث ولا يورث، يعني مثلا لو توفي إنسان عن والد رقيق وابن ابن 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 عم حر، فخلف مالا كثيرا، نقول لمن المال؟ لابن العم. أما الأب فوجوده كعدمه. لماذا؟ لأنه رقيق. ومر بنا في الفرائض الشيخ أحمد: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. فنقول إن الرقيق وجوده كعدمه، لا يرث ولا يورث ولا والمال الذي بيده ليس له، وإنما هو لسيده، فهو مال من ضمن أموال ذلك الشخص الذي هو السيد. فنقول عندنا الرقيق، وعرفنا الرقيق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. ثم قلنا المكاتب هو العبد يشتري نفسه من سيده على أن يدفع القيمة على أقساط شهرية. ثم قلنا المدبر وهو الذي عندنا الآن، أن يقول السيد لعبده: أنت بعد حياتي حر، تخدمني أو تكون معي أو قريبا مني إلى آخر أيامي، وبعدها أنت حر. يسمى هذا المدبر. وعندنا أيضا أم الولد. من هي أم الولد؟ هي الجارية يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإنها إذا حملت بما فيه خلق إنسان فإنها تعتق. متى؟ بموت سيدها، تعتق بموته من كل ماله، لكن ما ترث، ليست من النساء الوارثات، وإنما هي تسمى أم ولد. يسأل بعض الإخوان يقول ولدها، نقول ولدها يرث كإخوته، لا إشكال ولا غبار عليه. فنقرأ الآن الأحكام المتعلقة بالمدبر، وهو أن يقول السيد: عبدي فلان حر بمجرد موتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب التدبير ومعنى
التدبير. يعني يقول السيد عنده رقاء، وقت ما كان الرق موجود، ولا الآن؟ قلنا أكثر من مرة، قلنا لا يوجد لدينا رقيق، والدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء وقالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه وانتهى الأمر. لكن كحكم إسلامي كان موجود من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريب من أيامنا هذا، فيحسن أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بهذا الأمر.
ومعناه تعلق الحرية بالموت، وصريحه أنت حر أو عتيق بعد.
مش معنى التدبير، نقول تعليق الحرية بالموت. أنت الآن باكي وتكون مع سيدك وتخدمه وتأمر بأمره وتقوم تنفذ ما أراد، لكن من مجرد ما قال فلان مات هذا العبد يعتق ويصبح حرا، وهو تعليق الحرية بالموت. نعم.
وصريحه
أنت حر، السيد يقول الرقيق أنت حر. نعم.
أنت حر أو عتيق
أو عتيق. نعم.
أو عتيق بعد موتي، أو أنت مدبر أو قد دبرتك.
مر علي في المحكمة صكوك يقول حضر فلان وهو عتيق فلان، حضر فلان اسمه وهو عتيق فلان، فهو ينسب إلى سيده عتيق فلان. نعم.
لأن هذا اللفظ موضوع له فكان
يقول أو أنت مدبر، يعني أنت الآن رقيق لكن مدبر، بحيث التدبير يكون لك بعد وفاتي، بحيث تنتقل من الرق إلى الحرية بمجرد الوفاة. نعم.
لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق.
كلفظ العتق في الاعتاق. شيخ أحمد وش معناها يا بني؟ كلفظ العتق، ما معنى العبارة بارك الله فيك؟ كلفظ العتق في الاعتاق، يعني كأنه قال له أنت، يعني لما قال أنت مدبر كأنه قال أنت حر، لكن إذا قال أنت حر من الآن، وإذا قال أنت مدبر عند الوفاة أو بعد الوفاة. نعم.
وهو مستحب.
لماذا يا شيخ عثمان مستحب؟ لماذا هو مستحب؟ شو يقول يا شيخ عثمان؟ لماذا هو مستحب؟ يقول وهو مستحب، يعني هل هو واجب؟ لا. هل هو مستحب؟ نعم. هل هو مكروه؟ لا. طيب وهو مستحب لماذا؟ وهو مستحب لماذا؟ لماذا؟ بس علل لماذا هو مستحب؟ لأنه طريق إلى الحرية. هو الآن رقيق، لكن إذا قال له سيده أنت مدبر فهو طريق، بمعنى بمجرد موت السيد، مات اليوم نقول أنت حر من اليوم، بعد مات بعد أسبوع، مات بعد شهر، مات بعد، لأنه سلك طريقا يوصله إلى الحرية. نعم.
لأنه يقصد به العتق ويعتبر من الثلث، لأنه
ويعتبر من الثلث لأنه كالوصية، والوصية وش قلنا فيها مهندس؟ الوصية يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث فأقل، وأما ما زاد على الثلث أكمل يا مهندس، فنحتاج إلى استئذان من الورثة. إنسان أوصى بمبلغ، نقول الوصية لا تكون إلا بعد الموت، لأنه في الحياة أنا الآن أوصي للمهندس، بعدين بعد يوم يومين أوصي لمحمد، بعد 10 أوصي لشيخ أحمد، بعد يوم يومين أوصي للشيخ علي، وأعدل وأبد. لكن إذا قلت هذا وقف هل أغير وأبدل؟ لا. يقول المهندس لا، إذا قلنا هذا وقف
الوقف عقد لازم والوصية عقد جائز. الوصية يصح للإنسان أن يزيد وينقص ويعدل ويبدل، لكن الوقف إذا قال هذا وقف عقد لازم وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،
فهنا يقول
ويعتبر من الثلث. لماذا تعتبر من الثلث؟ لأنها كالوصية، والوصية للإنسان مر بنا الحقوق المتعلقة بالتركة، قلنا خمسة: أولا مؤونة التجهيز، ثم الدين اللي برهن، ثم الدين اللي بدون رهن، ثم الوصية، ثم الورثة. فالبند الرابع الوصية، هل هي نافذة على طول؟ نقول لا، إذا كانت بالثلث فأقل، وأما ما زاد على الثلث فنحتاج إلى استئذان من الورثة، وليس في كل الوصية نستأذن، وإنما نستأذن في الزيادة فيما زاد على الثلث. نعم.
لأنه تبرع بالمال بعد الموت. لأنه تبرع بالمال بعد الموت.
بعد أما الآن لا، لأنه كالعتق، لأنه كلا، لأن التدبير كالوصية. الوصية أنا قلت وأوصيت للشيخ بكاي، بعد يومين ثلاثة قلت يمكن الشيخ بكاي مو بحاجة، أعدل أوصي للشيخ علي. قلت لمن؟ الشيخ عبد الله، لأنه يعني دفع مال أو دفع شيء لمن أراد هذا صاحب المال، ولا تنفذ إلا بالموت، ولا تنفذ إلا بالموت. وأما قبل الموت فمن حقه أن يعدل ويبدل وأن يزيد وينقص. نعم.
فهو كالوصية. ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال وليس عليه عمل. وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما وربما رجع عنه.
نعم.
فصل. ويجوز مطلقا ومقيدا.
نعم.
فالمطلق كما ذكرنا
أنت مدبر.
نعم.
ومقيد إن دخلت الدار، إن حججت هذا العام، إن اعتمرت في يوم كذا، إن فعلت كذا، هذا مقيد. ومطلق على طول أنت مدبر بدون أن يربطه برابط. نعم.
والمقيد نحو أن يقول إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد فأنت حر.
إن مت، يعني الرجل مريض ودخلوه المستشفى، ودوه مستشفى الزاهر مثلا أو ودوه مستشفى النور، فقال لرقيق إن مت فأنت حر. إن مت، لكن إذا ما مات فخلاص، إن مت في مرضي هذا فأنت حر، قيده بأن يموت في هذا المرض وإلا فلا. نعم.
لأنه تعليق على صفة. نعم. فجاز مطلقا ومقيدا. والمقيد كتعليقه على دخول الدار.
نعم. إن دخلت الدار.
وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي جاز، لأنه تعليق على صفة، فجاز تعليقه على صفة أخرى.
تعليق على صفة فجاز تعليقه على صفة أخرى. فعندنا صفتين: صفة دخول الدار، وصفة بعد الموت، يعني دخول الدار قبل الموت ما له أثر، ودخول الدار والموت دون دخول الدار ما له أثر، فيجعله على صفتين: دخول الدار والموت. فإذا اجتمعا فحصلت الصفات المطلوبة فنقول يعتق. نعم.
كما ذكرنا، فإن دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر، وإن لم يدخل حتى مات بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه. فصل. ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق المدبر على صفة، لأن التدبير تعليق على صفة، فلا يمنع التعليق على صفة أخرى كغيره من الصفات. فإن وجدت إحداهما عتق وبطلت الأخرى، لزوال الرق قبل وجودها، ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة، وتجوز كتابة المدبر كما يجوز أن يبيعه نفسه، فإذا كاتبه ودبره فأدى كتابته قبل موت سيده عتق وبطل التدبير، فإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وبطلت الكتابة، وإن لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، وما في يده من الكسب له في الحالين.
وهو في يده وما في يده من الكسب، يعني جمع مال في هذه الفترة.
نعم.
وما في يده من الكسب له،
لأنه كان مملوكا ولم يوجد ما يخرجه عن يده فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة.
كما لو أبرأه من مال الكتابة، وش قلنا في معنى هذه يا بني؟ كما لو أبرأه من مال الكتابة، يعني العبد اشترى نفسه على أن يدفع القيمة على أقساط شهرية، قيمة كل شهر مثلا 1000 ريال 10 أشهر، معناه 10,000 ريال، دفع 5، بقي كم؟ بقي 5، قال خلاص أنت بريء، سمحتك عن البقية، فقد أبرأه، فيكون عاتقا عن بقية سداد المبلغ.
ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره، إن قلنا إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه، ولا يصح تدبير أم الولد لأنها تستحق العتق بموت سيدها.
عندنا سؤال الآن، ولا يصح تدبير أم الولد، لماذا يا؟ لأنها تعتق بعد موت السيد، وإذا دبرناها فمثل هذا، يعني هي تعتق بمجرد موت سيدها، رضي الأولاد أو لم يرضوا. نعم.
لأنها تستحق العتق بموت سيدها بسبب مؤكد، فلا يفيد التدبير، ولو استولد المدبرة بطل تدبيرها لذلك.
نعم.
فصل. ويجوز بيع المدبر، لما روى جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر منه،
يعني قال بعد وفاتي،
ولم يكن له مال غيره،
ما عنده غيره. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفعها إليه،
دفعها لصاحبه لأنه كان محتاج وفقير. نعم.
أنت أحوج منه، رواه البخاري ومسلم والنسائي. ولأنه إما وصية وإما تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وعن أحمد أنه لا يباع إلا في الدين،
لا يباع إلا في الدين، يعني المدبر لا يباع إلا في الدين، لأننا نسدد ما على معتقه أو ما على سيده من دين، فسداد الدين أولى من التبرع.
نعم.
أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه. وعنه: لا يجوز بيع المدبرة خاصة،
رواية أخرى. نعم.
لأن بيعها إباحة فرجها، والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيعه واكتساب منافعه، وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه كالقن، وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع كالقن، فإن مات السيد قبل ذلك عتق، وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته، فتعلق الأرش بماله كالمنجز، وإن كانت الجناية لا تستغرق قيمته فبيع بعضه فيها فباقيه باق على التدبير، لأن المانع اختص ببعضه فوجب أن يختص المنع به. فصل. وإذا زال ملكه عن المدبر ببيع أو غيره ثم عاد
إليه، زال ملكه وقد دبره وزال ملكه ثم اشتراه مرة أخرى، هل نقول إذا وجدت الصفة يحصل العتق أم لا؟ نعم.
ثم عاد رجع التدبير بحاله،
نعم،
لأنه علق العتق بصفة فلم تبطل بالبيع كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر أنه يبطل بالبيع
رواية أخرى، لأن كتاب الكافي غالبا يجمع روايتين. نعم.
أنه يبطل بالبيع لأنه وصية، فبطل بالبيع كالوصية له بمال. فصل. ولو دبره ثم قال
قد رجعت في تدبيري
أو أبطلته، لم يبطل لأنه تعليق بصفة فأشبه تعليقه بدخول الدار،
أشبه تعليقه أي التدبير بدخول الدار، فإذا دخل حصل. نعم.
وعنه يبطل لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث فأشبه الوصية. وإن قال للمدبر إن أديت إلى ورثتي 1000 فأنت حر، فهو رجوع
عن التدبير.
نعم. لأنه وقفه على أداء 1000،
على أداء 1000 الذي يعطى للورثة.
نعم. وذلك مناف للتدبير، فأشبه قوله رجعت في تدبيري. والصبي كالبالغ في هذا لأنه مثله في التدبير، فكان مثله في الرجوع فيه. فصل. وإذا
اثنين مشتركين، واحد دبر وواحد قال لعنا، يعني توفي محمد وترك رقيق وقد دبره، ولمحمد 2 من الأبناء، واحد قال أنا موافق، الثاني قال لا أنا ما أريد التدبير وأريده رقيق. نعم.
وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه، لأنه تعليق للعتق بصفة أو وصية، وكلاهما لا يسري، ويحتمل أن يضمن ويصير كله مدبرا له، لأنه سبب يوجب العتق بالموت فسرى كالاستيلاد، فإن اعتق الآخر نصيبه سرى العتق إلى جميعه، وقوم عليه نصيب شريكه لحديث ابن عمر. ويحتمل أن لا يسري العتق فيه، وإذا قلنا إنه يجوز بيعه. فصل. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، لأنها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها كأم الولد، ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير.
له ولد سابق قبل التدبير ما يتبعها. نعم.
لأنه لا يتبع في حقيقة العتق ففي تعليقه أولى. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى
أنه يتبعها في التدبير،
وإن دبر عبده ثم أذن له في التسري.
دبر عبده ثم قال له يمكن تتسرى، يعني تواقع جارية يتفق معها، يعني سرية تكون يشتريها، وأذن له في شراء، هو مدبر وأذن له سيده في شراء جارية. نعم.
ثم أذن له في التسري فولد له ولد لم يكن مدبرا، لأن أمه غير مدبرة،
أبوها المدبر فقط. نعم.
وعنه أنه يصير مدبرا.
رواية ثانية، نعم،
لأنه ولده من أمته فيتبعه كولد الحر. وإذا صار الولد مدبرا لتدبير أمه فبطل تدبيرها لبيعها، والرجوع في تدبيرها لم يبطل في ولدها لأنه استحق الحرية فلم يبطل حقه، لمعنى وجد في غيره كما لو باشره بالتدبير.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وتقسيم التركات كالمتبع، ونكمل هذه المسائل في درس يوم الثلاثاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم.